الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من ترك مالا فلورثته. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا فإلي. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أطول من هذا وأتم. وفي الباب عن جابر وأنس رضي الله عنهما، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك ضياعا، يعني ضائعا ليس له شيء، فإلي، يقول أنا أعوله وأنفق عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من ترك مالا فلورثته. من مات وترك مالا فالمال لورثته، ومن ترك ضياعا. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: الضياع هنا وصف لورثة الميت بالمصدر، أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع، أي لا شيء لهم. من ترك ضياعا، أي أولادا أو عيالا ذوي ضياع، أي لا شيء لهم، فإلي، أي فأنا أنفق عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. فالحديث قال الشارح رحمه الله: أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في تعليم الفرائض، يعني قسمة المواريث. حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن دلهم، حدثني عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس، فإني مقبوض صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه اضطراب، أي اختلف الرواة. وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسين بن حريث، حدثنا أبو أسامة بهذا نحوه بمعناه. قال الشارح رحمه الله: وقد ورد في الحث على تعلم الفرائض حديث ليس على شرط المصنف، أي ليس على شرط البخاري رحمه الله، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي، وصححه الحاكم رحمهم الله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، أي سيتوفاني الله عز وجل، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ورواته موثقون، إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا، فقال الترمذي رحمه الله إنه مضطرب، والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عنه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وفي أسانيدها عنه أيضا اختلاف. على كل، علم الفرائض، علم قسمة المواريث، علم مهم حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه، لأنه يفصل النزاع بين الورثة ويدفع لكل ذي حق حقه. فعلم الفرائض علم مهم، على المسلم أن يتعلمه ويتقنه. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ميراث البنات. إذا مات الرجل وترك بنات ولم يترك أولادا ذكورا. قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا رضي الله عنه، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فأنزل الله تعالى آية المواريث، فإذا مات الرجل وترك بنات ولم يترك أولاد ذكور، فإن كن سنتان فما فصاعدا فلهن ثلثين، بنتين فأكثر لهن ثلثي المال يقتسمنه بالسوي إذا لم يكن معهن ولد ذكر. أما إذا كان هناك ولد ذكر فللذكر سهمين وللأنثى سهم. فدين الإسلام دين العدل والحق، أعطى كل ذي حق حقه. كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، وهذا ظلم، فالله سبحانه وتعالى حكم بالعدل وأعطى كل ذي حق حقه. فالذكر الولد الذكر له سهمين والأنثى لها سهم، وهذا عدل من الله. وأما ما يدعيه أعداء الإسلام من أن هذا جور فهذا قول باطل، لأن الذكر عليه مسؤوليات، الولد عليه مسؤوليات، عليه النفقات، عليه المسؤولية، فليس له دخل. إذا كان ليس له دخل أو له دخل فهو عليه مسؤوليات، فلذلك أعطى الله الذكر من الميراث الولد سهمين والأنثى سهم، لأن المرأة مكفولة عندما تكون طفلة، أبوها مسؤول عنها، إذا تزوجت زوجها مسؤول عنها، إذا ولدت لأولاد أولادها مسؤولون عنها، وهي مكفولة، ومع ذلك أعطاها سهم، وهذا هو العدل، فالله تعالى أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فلا تلتفتوا إلى أعداء الإسلام، فإنهم ظلمة وكفر يريدون تشكيك المسلمين في دينهم. فالله تعالى جعل للذكر سهمين وللأنثى سهم، لأن الذكر عليه مسؤوليات. قال: فنزلت آية المواريث، آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما الذي أخذ مال أبيهما، فقال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، أعطي البنات الثلثين، وأعطي أمهما الثمن. الزوجة إذا كان الزوج له أولاد، الزوجة لها الثمن، فأعطي أمهما أي زوجة الميت الثمن، وما بقي فهو لك، أنت عاصب الباقي للعصب. فأعطى البنتين الثلثين، ثلثي المال، وأعطى الزوجة الثمن، وما بقي عصب للعم، إنه عصب. إذا لم يكن هناك أب ولا أم للميت، فأما إذا كان له أب أو أم أو أب وأم فلكل واحد منهما السدس. وفي هذه القضية ليس هناك أب ولا أم، وبقي شيء من المال، والعم عصب يأخذ الباقي. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل. باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب. حدثنا الحسن بن عرف، أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى رضي الله عنه، جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة وسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال: للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي. وقال له: انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: فضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقتهما ضللت، ولكني أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت ما بقي. هذه مسألة: توفي رجل وترك بنت واحدة، وترك بنت ابن، وترك أخت شقيق، فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن للبنت النصف بنص القرآن، فإن كانت واحدة فلها النصف، وابنة ابن أعطاها السدس بنت الابن، ليس له ابن لكن له بنت ابن، بنت الابن أعطاها السدس، صار تكملة للثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي، لأن الأخوات مع البنات عصب، الأخوات مع البنات عصب، فصارت الأخت الشقيقة عصبة أخذت الباقي. قال: لابن الابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الشقيقة ما بقي. هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن ابن ثروان كوفي، وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والطحاوي رحمهم الله تعالى. باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، يعني الأشقاء. حدثنا بندار، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إذا مات الميت وعليه دين، أولا يسدد دينه، سواء كان هذا الدين لآدمي أو لله. إذا كان الدين لآدمي يعطى صاحب الحق حقه، وإن كان الدين لله ككفارة ظهار أو كفارة يمين أو نحو ذلك، فيسدد دينه حق الله أيضا أولا قبل الوصية وقبل الميراث. قال: وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. ثم فسر ذلك قال: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، أي شقيق، دون أخيه لأبيه. فالإخوة الأشقاء مقدمون على الإخوة من الأب. إذا لم يكن للميت أب ولا أولاد، فالإخوة الأشقاء يرثون دون الأخ من الأب. إذا كان له إخوة أشقاء وإخوة من أب، فالإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة من الأب، لأنهم أقوى، الأشقاء أقوى. حدثنا بندار، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. المراد من أعيان بني الأم الإخوة والأخوات لأب. الإخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة من عين الشيء وهو النفيس منه. فبينما الإخوة من الأعيان يعني الأشقاء، أبوهم وأمهم واحد، أبوهم واحد وأمهم واحد، إخوة أشقاء. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان، أخبرنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعيان بني الأم يعني الأشقاء يتوارثون دون بني العلات، وهم الإخوة من أب. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه. وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. باب. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرحمن بن سعد، أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلم، فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلم. فعيادة المريض من حق المسلم على أخيه، وفيه تسلية للمريض وتخفيف لهمومه، وفيه أجر عظيم. قال: فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولد؟ فلم يرد علي شيئا، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فنزلت الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مات الميت وله أولاد ذكور وإناث فللذكر سهمين وللأنثى سهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. باب ميراث الأخوات. حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مرض فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوجدني قد أغمي علي. أغمي علي، صار ما يدري عن نفسه من المرض رضي الله عنه. فأتاني ومعه أبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه من ذلك الماء فأفق، زال عنه الإغماء رضي الله عنه. فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي؟ فلم يجبني شيئا، وكان له 9 أخوات رضي الله عنه، حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. والكلالة إذا مات الميت ليس له أب ولا ولد، لا ولد له ولا والد، يسمى كلال. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني شقيقة أو من أب، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت 2 فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الآية في الإخوة الأشقاء أو الإخوة من أب. وأما الآية التي في سورة النساء هي الإخوة لأم. قال جابر رضي الله عنه: في نزلت، أي هذه الآية، أي في سبب سؤالي وفي سبب قصتي. هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي كما هو هنا رحمهم الله. باب ما جاء في ميراث العصبة. العصبة هم الذين ليس لهم شيء مفروض، أصحاب الفرائض هم الذين بين الله نصيبهم، النصف أو الثلث أو الثلثان أو الربع أو الثمن أو السدس، هؤلاء أصحاب الفروض. وأما الذين يرثون ما بقي ولم يحدد لهم شيء فهم عصبة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا وهب، حدثنا ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يعني أولا يبدأ بأصحاب الفروض الذين لهم مقدار معلوم، النصف أو الثلث أو الثلثان أو السدس أو الثمن أو الربع، أهل الفرائض يعطون نصيبهم، فإن بقي شيء يكون للعصبة. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن. قال الشارح: بل هو صحيح، فإنه أخرجه الشيخان. قال: وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، لأن الطاووس لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن ما بقي بعد الفروض، بعدما يعطى أصحاب الفروض حقهم، فهو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب البعيد مع وجود قريب. فإذا خلف بنتا وأخا وعما مات ميت، وخلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف والباقي للأخ، ولا شيء للعم، لأن الأخ أقرب من العم، فالأخ يحجب العم. فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا، وللأخ والباقي للأخ تعصيبا، ولا شيء للعم. وجملة عصبات النسب الابن والأب ومن يدلي بهما، ويقدم منهم الأبناء ثم بنوهم وإن سبل، ثم الأب ثم الجد ثم الإخوة لأبويه أشقاء أو لأب إخوة لأب وهم في درجة. باب ما جاء في ميراث الجد. حدثنا الحسن بن عرف، حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك سدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر لك طعمة. هذا حديث صحيح حسن. وفي الباب عن معقل ابن يسار رحمه الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك السدس. الجد له السدس إذا لم يكن للميت أب، إذا لم يكن للميت أب فالجد له السدس. فلما ولى انصرف دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر لك طعمة. السدس الأول فرض، والسدس الثاني تعصيبا. قال الشارح رحمه الله: صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين، وهذا السائل مات ميت وترك بنتين وترك جد، فلهما الثلثان، البنتان لهما الثلثان، فبقي الثلث. فدفع عليه الصلاة والسلام إلى السائل وهو الجد أبو الأب سدسا بالفرض، هذا فرضه لأنه جد الميت، وتركه حتى ذهب. فدعاه ودفع إليه السدس الأخير كي لا يظن أن فرضه الثلث. ومعنى الطعمة هنا التعصيب، أعطاه السدس الأول ثم قال له بعدما ولى دعاه قال: لك سدس آخر. ثم بين له أن السدس الآخر هذا تعصيبا، أما الأول هو الفرض صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث صحيح حسن. وفي الباب عن معقل ابن يسار رحمه الله. باب ما جاء في ميراث الجدة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، قال مرة قال قبيصة، وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت إن ابن ابني مات، إن ابن ابني أو أن ابن ابنتي مات، وقد أخبرت أن لي في الكتاب حقا. فقال أبو بكر رضي الله عنه ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء، وسأسأل الناس. فشهد المغيرة بن شعبة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، الجدة أم الأب السدس. قال ومن سمع ذلك معك؟ فإن قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها قال الشارح وفي نسخة الجدة الأخرى، وفي رواية ابن ماجه ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب. قال ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر، أن عمر رضي الله عنهما قال إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. قال الشارح رحمه الله قال عمر رضي الله عنه قال الشارح وقد ذكر القاضي حسين أن الجدة التي جاءت إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه أم الأم، وأن التي جاءت إلى عمر رضي الله عنه أم الأب، الأولى أم الأم والثانية أم الأب. وفي رواية ابن ماجه ما يدل له كذا في التلخيص، إلى أن قال فقال عمر رضي الله عنه إن اجتمعتما فهو لكم، أي تشتركان فيه، وأيتكما انفردت به فهو له. قال وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماع. قال الطيبي رحمه الله فإن اجتمعتما إلى آخر، بيان للمسألة والخطاب، والخطاب في فإن اجتمعتما وأيتكما للجنس لا يختص بهاتين الجنتين، فالصديق أبو بكر رضي الله عنه إنما حكم بالسدس لها لأنه ما وقف على الشرك، أي ما علم أن الجدة الأخرى أم الأب موجود. والفاروق لما وقف على الاجتماع حكم بالاشتراك لما يشتركان في السدس، أم الأم وأم الأب، هذا إذا كانت الأم متوفاة. قال حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤي قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فسألته ميراثها، قال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، إن وجدت من سمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أقول. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أم الأم إذا كانت الأم متوفاة فأم الأم لها السدس. فقال عمر رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه للمغيرة هل معك غيره؟ سمع هذا فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فأنفذه لها أبو بكر بعدما بلغ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، نفذه رضي الله عنه. قال ثم جاءت الجدة الأخرى وهي أم الأب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذلك السدس الذي أخذته الجدة أم الأم، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكم تشتركان، وأيتكما خلت به فهو لك. هذا حديث حسن صحيح وهو أصح من حديث ابن عيينة. وفي الباب عن بريدة رضي الله عنه باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. حدثنا الحسن بن عرف أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم، بعضهم ورثها وبعضهم لم يورثها. قال الشارح رحمه الله قال المظهر يعني أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبي الميت سدسا مع وجود أبي الميت مع أنه لا ميراث لها معه، مات ميت وأبوه موجود وجدته موجود فأعطاها السدس مع وجود أبو الميت. وهذا كما ذكر الترمذي رحمه الله بعضهم قال بهذا وبعضهم لم يجعل لها شيء. باب ما جاء في ميراث الخال، الخال من ذوي الأرحام ليس من أصحاب الفرائض ولا من العصبات بل هو من ذوي الأرحام، يعني الأقارب من جهة الأم، الأرحام الأقارب من جهة الأم. حدثنا بندار، أخبرنا أبو أحمد الزبير، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب معي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، يعني إذا لم يكن له من أهل الفرائض من أهل الفروض ولا من الأصبات، ولم يبقى إلا الخال من ذوي الأرحام، فذوي الأرحام يرثون عند عدم أصحاب الفروض والأصبات. وأما إذا كان أصحاب الفروض أو الأصبات موجودون فذوي الأرحام لا يرثون. قال: وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين والمقدام ابن معدي كرب رضي الله عنهما: هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وابن ماجه، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، أي لم يضعف. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، يعني إذا لم يكن له من أصحاب الفروض ولا من العصبات عند ذلك الخال من ذوي الأرحام يرث. هذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورث بعضهم الخال وهو أخ الأم، والخالة أخت الأم، والعمة أخت الأب. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، يعني إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات. وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. بعض الصحابة ورثوا ذوي الأرحام عند عدم أصحاب الفروض والعصبات، وبعضهم كزيد بن ثابت قال إذا لم يكن له أصحاب فروض ولا عصبات المال يدفع إلى بيت مال المسلمين. باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث. حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلق المولى على العبد المملوك أو المعتق، وقع من عذق نخلة فمات. كان يجل النخل فسقط فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل له من وارث؟ قالوا: لا. قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية. قال: وفي رواية أبي داود: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته. هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا، وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث مالك وهم وهم فيه مالك، وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان، ليس عمرو بل عمر. وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان، ولا نعرف عمر بن عثمان، إنما هو عمرو في الواقع. والعمل على هذا عند أهل العلم، واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، نعوذ بالله، المرتد كافر نعوذ بالله. فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وقال بعضهم لا يرث ورثته من مال من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الشافعي رحمه الله. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. حدثنا حميد بن مسعد، أخبرنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين. قال الشارح رحمه الله، قال ابن الملك يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث، كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان لا يرث بعضهم من بعض، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. قلنا المراد هنا الإسلام والكفر، ملتين أي الإسلام والكفر، فإن الكفر كلهم ملة واحد عند مقابلتهم بالمسلمين، وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون. فالمعنى أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. القاتل لا يرث من المقتول، وهذا من باب سد الذرائع. لو كان القاتل يرث كل واحد قتل صاحبه طمعا في الميراث، ولكن الله تعالى سد الذرائع فالقاتل لا يرث، سدا لهذا الباب حتى لا يقتل القريب قريبه ليتعجل الميراث. حدثنا قتيب، أخبرنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، سدا للذريعة. هذا حديث لا يصح، لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل رحمه الله. والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، سدا للباب، سدا للذريعة. من تعجل شيئا قبل أوانه يحرم. كان القتل خطأ أو عمدا، سواء كان القتل خطأ أو عمدا فالقاتل لا يرث. وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. وإنما الأول فيه سد للذريعة حتى لا يتجرأ الناس على قتل بعضهم بعض. وأخرج البيهقي رحمه الله أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، أعوذ بالله، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوتها: لا حق لك. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له: حقك من ميراثها الحجر الذي رميته. وغرمه الدية، أخذ منه الدية، وقال: ولم يعطه من ميراثها شيئا. فلو كان القتل خطأ، القاتل لا يرث، سدا للذريعة. باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر رضي الله عنه: الدية على العاقلة، دية الخطأ على العصب، دية الخطأ على العاقلة أي على العصب، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. عمر رضي الله عنه قال هذا القول، فأخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح. فعمر رضي الله عنه رجع لما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ترث من دية زوجها، إذا قتل زوجها وأخذت الدية فهي ترث نصيبها من الدية. باب ما جاء أن الميراث للورثة والعقل على العصب، يعني الدية، دية الخطأ على العصب. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن عقلها ديتها على عصبتها. الميراث لبنيها وزوجها والدية على العصب، يتحملونها دية الخطأ على العصب، وأن عقلها أي ديتها على عصبتها. وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي هذا الحديث أن هذه المرأة كانت حامل ورميت وسقط الجنين ميتا، فقضى أن دية هذا الجنين غرة عبد أو أم، دية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الضرب ديته عبد أو أم. وروى مالك عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل، يدعوه إلى الإسلام ويهديه الله على يده. حدثنا أبو كريب أخبرنا أبو أسام وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب، وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أولى الناس بمحياه ومماته. الذي دعاه إلى الإسلام وهداه الله على يده هو أولى الناس بهذا المسلم في حياته ومماته. قال الشارح رحمه الله: وحديث تميم قال المظهر فعند أبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري رحمهم الله لا يصير مولى، ويصير مولى عند عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وعمر بن الليث لهذا الحديث. ودليل الشافعي رحمه الله وأتباعه قوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. وحديث تميم الداري يحتمل أنه كان في بدء الإسلام، لأنهم كانوا يتوارثون في الإسلام والنصرة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإسلام. ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام هو أولى الناس بمحياه وماته يعني بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة عليه بعد الموت، فلا يكون حد. انتهى. وقال الخطابي رحمه الله: قد يحتج به من يرى توريث الرجل ممن يسلم على يده من الكفار، وإليه ذهب أصحاب الرأي، إلا أنهم قد زادوا في ذلك شرطا وهو أن يعاقده ويواليه. قال الخطابي رحمه الله: ودلالة الحديث مبهمة، وليس فيه أنه يرثه، وإنما فيه أنه أولى الناس بمحياه ومماته، يعني ليس فيه التصريح بالميراث. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب، عن تميم الداري رضي الله عنه. وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، أدخلوا راويا بينهم. ورواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه عن قبيصة بن ذؤيب، وهو عندي ليس بمتصل، يعني السند فيه انقطاع. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال، وهو قول الشافعي رحمه الله، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعتق. وأما كونه أسلم على يده هذا أمر آخر. حدثنا قتيب أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث. أيما رجل عاهر أي زنا نعوذ بالله، سواء بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث. لا الزاني لا يرث والولد لا يرث من الزاني، إنما يرث أمه وأمه تلد. وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه، لأنه ليس أب شرعي، لا يرث من الزاني، ولا الزاني يرث من ذلك الولد، لأنه ابن غير شرعي، صلى الله السلام. باب من يرث الولاء. حدثنا قتيب أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرث الولاء من يرث المال. هذا حديث ليس إسناده بالقول. حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي أخبرنا محمد بن حرب أخبرنا عمرو بن روبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها إذا أعتقت عبدا أو أما، ثم مات ذلك الأب أو تلك الأما وليس لها وارث فالمعتق يرث. والمرأة إذا أعتقت ومات ذلك المعتق وليس له وارث فالمعتق ترث. ولقيطها إذا وجدت طفلا مطروحا وأخذته وربته يقول تحوز أيضا ميراث. وولدها الذي لاعنت عنه، يعني ولد الزنا أمه ترثه وهو يرثه، صلى الله عليه وسلم. وأما الزاني فلا يرث، فالولد لا يرث من الزاني ولا الزاني يرث من ذلك الولد. قال: ولاء العتق وهو إذا مات المعتق، إذا مات العبد المعتق وليس له وارث ورثه معتقه أو ورثة معتقه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه. قال الشارح: قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث: حسنه الترمذي وصححه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن روبة مختلف فيه. قال البخاري رحمه الله: فيه نظر ووثقه جماعة. وحديث واثلة رضي الله عنه هذا أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الوصية بالثلث. ينبغي للمسلم أن يكتب وصيته ويجعلها تحت رأسه دائما، إن كان له حقوق عند الناس يذكرها، وإن كان عليه حقوق للناس يذكرها، ويوصي أهله وأولاده بالتمسك بتوحيد الله ودين الله وطاعة الله وعبادة الله، ويوصي بشيء من المال في أبواب الخير، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل.